الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم، موعدكم مع حصادنا الإخباري أبدأه بالعناوين. الخارجية الإيرانية تنتقد مؤتمر ميونخ للأمن وتقول إن مصداقيته تعرضت لضربة كبيرة. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنفي تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 60%. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال أثناء محاولة اقتحامها لنابلس. تفاصيل يقرأها طارق الخزاعي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن منظمي مؤتمر ميونخ للأمن وجهوا ضربة كبيرة لمصداقية المؤتمر بإعطائهم المنصة لأشخاص يفتقرون إلى الهوية. وأضاف كنعاني أن مؤتمر ميونخ للأمن الذي يتم تنظيمه خصص هذا العام في غياب إيران وروسيا لصالح دعاة الحرب، حيث فوت فرص تقديم وجهات نظر مختلف الأطراف ومناقشة سبل تعزيز الأمن والسلام الدولي بصورة واقعية. من جهة أخرى، أوضح كنعاني أننا نأمل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتصرف بشكل مهني وفي إطار مهامها الفنية حول أنشطة وقضايا إيران النووية، نافيا بشدة تقارير بعض وسائل الإعلام بأن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 60%. نستمع إلى جانب من حديث السيد كنعاني فيما يخص مؤتمر ميونخ.
فيما يتعلق بما يعرف بمؤتمر ميونخ للأمن، ونحن نتصور بأن هذا المؤتمر اليوم كان تحت اسم الأمن، ولكن في حقيقة الأمر كان يصب في مصلحة مثيري الحروب. مؤتمر ميونخ للأمن حقيقة من الطبيعي أن يمنح فرصة متساوية لكافة المشاركين والدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتطرح أفكارها وتقديرها للأوضاع، وأيضا تتحدث عن الفرص وعن التحديات للأمن الدولي وأيضا النظام العالمي والآليات التي والسبل التي تساعد على استتباب واستقرار الأمن في المنطقة والعالم، خاصة فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تعد من الدول المهمة والمصيرية فيما يتعلق باستقرار واستتباب الأمن في المنطقة، وتعد من الدول المؤثرة والمساعدة في توفير الأمن على المستوى العالمي. لكن أن يكون مؤتمر ميونخ للأمن تحت هذا اللواء والعنوان لا يتم توجيه الدعوة إلى دول مؤثرة وفاعلة على مستوى الدولي والإقليمي كإيران، وأيضا لم يتم توجيه الدعوة إلى روسيا، هذا يعني بأن هذا المؤتمر مؤتمر ميونخ للأمن لا يريد أن يمنح الفرصة المتساوية لكافة الدول الأعضاء لطرح آرائهم وأفكارهم حول سبل تأمين وتوفير واستقرار الأمن. وأكثر من ذلك، إنهم منحوا المنابر الإعلامية لجهات دون سواها، وهذا حقيقة خطأ فاحش لا يمكن أن نقبل به. ولكن للأسف رأينا هذا الأخطاء الفاحشة ارتكب من قبل القائمين على مؤتمر ميونخ للأمن، ولم نسمع عن وجهات نظر أخرى، وما سمعناه حقيقة من وجهات النظر اقتصرت للدول التي تدور في الفلك الأمريكي.
علق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران على تقرير ورد في وكالة بلومبيرغ نافيا قيام طهران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة تفوق 60%. وأوضح بهروز كمال ويندي أن وجود جسيمات مخصبة بنسبة أعلى من 60% في عملية التخصيب لا يعني إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة أعلى من 60%. وأشار إلى أن تقرير بلومبيرغ هدفه التضليل وتشويه الحقائق لأن وجود جسيمات يورانيوم أعلى من 60% في عملية التخصيب أمر شائع، مؤكدا سلمية برنامج إيران النووي. حول رد طهران على مزاعم التخصيب بنسبة أكبر من 60% نتابع هذا التقرير.
بعد تقارير صحفية عن اكتشاف مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب إيران اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 84%، طهران تنفي هذه المزاعم وتؤكد أنها لم تقم حتى الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 60%. بهروز كمال ويندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وفيما أكد سلمية البرنامج النووي للبلاد، أوضح أن وجود أثار اليورانيوم المخصب بنسبة أكثر من 60% خلال عملية التخصيب ليس بالأمر الغريب تقنيا، ولا يعني بالضرورة أن إيران تخصب اليورانيوم بأعلى من نسبة 60%، معتبرا أن التقرير الصحفي الصادر عن وكالة بلومبرغ الأمريكية يرمي إلى التضليل وتشويه الحقائق. كما انتقد كمال ويندي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسريبها هكذا معلومات فنية عن قدرات إيران النووية للإعلام الغربي، مع أنها تعلم جيدا أن هذه الأمور تحدث خلال عملية تخصيب اليورانيوم ولو بنسب ضئيلة. وقال إن الوكالة بهذه الطريقة فقدت مكانتها المحيدة وأصبحت أداة للابتزاز والضغط السياسي على طهران. وفي السياق أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه يجري التخطيط لزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، لكنه حذر من تعثر الوضع إذا تصرفت الوكالة بشكل غير فني وغير سياسي. فيما أعلنت الأخيرة عبر تويتر أن مديرها العام رافائيل غروسي يجري محادثات مع إيران حول نتائج أنشطة التفتيش الأخيرة، وسيطلع مجلس المحافظين على التفاصيل. وفي وقت سابق أفادت وكالة بلومبرغ بأن وكالة الطاقة الذرية اكتشفت مادة يورانيوم مخصبة بدرجة نقاء تبلغ 84% في أحد المواقع الإيرانية، وأضافت أن المفتشين يحاولون معرفة ما إذا كانت إيران قد وصلت إلى هذه المرحلة عن قصد أم أنه تراكم داخل شبكة الأنابيب المرتبطة بأجهزة الطرد المركزي. وقبل 3 أشهر باشرت طهران في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأتي فوردو وناتانز وضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي جديدة، وذلك ردا على قرار أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها في 22 نوفمبر الماضي.
تتواصل في العاصمة الإيرانية طهران فعاليات الدورة 39 لمسابقات القرآن الكريم الدولية لحفظ القرآن وتلاوته بمشاركة 150 متسابقا ومتسابقة من 80 دولة. وتقام هذه الفعالية كل عام برعاية منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أطوار قرآنية تزدح من هنا بقراءات رائجة لقراء وحفظة شاركوا من 80 بلدا في مسابقات ستربط الأرض بالسماء بتلاوات عذبة لكلام الله المجيد. إنها الدورة 39 للمسابقات الدولية للقرآن الكريم بالعاصمة طهران وفي قاعة المؤتمرات للقمة الإسلامية، والتي تعتبر واحدة من المسابقات القرآنية الدولية الأكثر شمولا في العالم الإسلامي.
إقامة المسابقات الدولية للقرآن الكريم والتي واكبت عمر الثورة الإسلامية تبين جوهر وقوع واستمرار هذه الثورة، وإن قائد الثورة أكد مرارا على أن هذه الثورة لها رسائل قرآنية وأن علينا أن نطبق القرآن مع حياتنا اليومية.
اقرأ ورق.
150 متسابقا ومتسابقة شاركوا في التصفيات التمهيدية للمسابقات التي أقيمت في مختلف فروع تلاوة التحقيق والترتيل وحفظ القرآن كاملا. وتقام التصفيات النهائية بمشاركة 52 قارئا ومرتلا وحافظا لكامل القرآن الكريم في قسمي الذكور والإناث من 33 دولة. ولعل أبرز ما ميز هذه الدورة من المسابقات عن سابقاتها هو المشاركة النسوية في فرع الترتيل لأول مرة.
هذه أول تجربة لنا هنا في هذه المسابقة الدولية خاصة في فئة الترتيل. كانت مسابقة ناجحة ومميزة جدا
الحقيقة. يعني سررت كثيرا بهذه الأجواء وحفاوة الاستقبال وخصوصا يعني رحابة صدر أهل إيران.
وترفع المسابقات في دورتها لهذا العام شعار كتاب واحد أمة واحدة، مسابقات تسهم في الرفع من مستوى النشاطات القرآنية وإيجاد أجواء معنوية في المجتمع وتقديم نموذج قرآني للشباب المسلمين.
القرآن الكريم الكتاب الواحد والوحيد الذي يجمع القراء والحفظة في هذه المسابقات ليكونوا أمة واحدة متحدة تعتصم بحبل الله ولا تتفرق.
أعلنت مجموعات عرين الأسود أن مقاتليها خاضوا اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها فجر اليوم مدينة نابلس، مؤكدة أن العرين عصية على الانكسار. من جهة أخرى شنت القوات الصهيونية حملة اقتحامات اعتقلت خلالها 12 فلسطينيا بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، وطالت حملات الاعتقال مناطق القدس ورام الله وبيت لحم وجنين، حيث شهدت بلدة جبع جنوب جنين اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال. هذا وتواصلت عمليات المقاومة خلال 24 ساعة الماضية، ووقعت 4 عمليات إطلاق نار على الحواجز العسكرية الصهيونية، فيما استهدف الشبان الفلسطينيون سيارات عدد من المستوطنين في الخليل وقلقيلية. من جانبها استنكرت حركة حماس بشدة استجابة السلطة الفلسطينية للطلب الأمريكي بسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان الصهيوني في مجلس الأمن الدولي، واعتبرت سلوكا خارجا عن الإجماع الوطني الفلسطيني وخدمة مجانية للاحتلال. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن السلطة مصرة على شراء الوهم من واشنطن وحكومات الاحتلال والعمل على تجميل صورة الاحتلال البشعة أمام الرأي العام العالمي وتشجيع مسار التطبيع البغيض، وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن أرض فلسطين وكنس كل مستوطناته. مستمعين الأكارم، مستمرين معكم في حصادنا الإخباري وفيه أيضا بعد الفاصل. مجلس السيادة السوداني يدعو إلى تسوية بشأن حكومة مدنية وعودة العسكريين إلى التكنات. الخارجية اليمنية تدين استهداف الكيان الصهيوني لأحياء سكنية في دمشق. روسيا توجه اتهامات إلى مئات المسؤولين الأوكرانيين بخرق القوانين التي تحكم سير الحرب. أهلا بكم من جديد. قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني المنبثق من الانقلاب محمد حمدان دقلو إنه حان الوقت للوصول إلى تسوية بشأن حكومة مدنية في السودان وعودة العسكريين إلى الثكنات. وفي كلمة له بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد أكد دقلو التزامه بما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع أواخر العام الماضي بين الجيش وجزء من القوى المدنية في مقدمتها قوى الحرية والتغيير، كما أكد التزامه بدمج قوات الدعم السريع التي يقودها في الجيش وفق جداول زمنية متفق عليها. وقال أن قوات الدعم السريع جاءت كمساند ومساعد للقوات المسلحة. حول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان وسط الرفض الشعبي للحكم العسكري، إليكم هذا التقرير.
تجول البرهان في الفترة الأخيرة على مناطق شمال السودان التي ينتمي إليها حشدا للدعم المعنوي، ومن هناك أرسل رسائل واضحة لقوات الدعم السريع بضرورة التعجيل بالدمج مع القوات المسلحة كأساس لتنفيذ الاتفاق الإطاري، وهو يعلم أن عملية الدمج تحتاج لسنوات لإكمالها، وفترة الحكومة الانتقالية سنتان فقط من توقيع الاتفاق.
هو يريد دعم قوات الدعم السريع في الجيش ليس كهدف وطني وليس كمشروع مربوط بالأجندة الوطنية في التحول الديمقراطي، وإنما يريد أن يتم هذا الدمج بصورة متعجلة حتى تخلو له الساحة من منافسه العسكري وينفرد بالسلطة.
تمددت قوات الدعم السريع عقب مجيئها العاصمة السودانية الخرطوم، ووجدت دعما خارجيا خاصة من دولة الإمارات، كما استفادت قواته من معدن الذهب الذي أصبحت تسيطر على العديد من مناطقه. الآن طموح محمد حمدان دقلو أصبح أكبر من قائد لقوات الدعم السريع، وأصبح يضغضغ مشاعر المتظاهرين السلميين بوقوفه معهم، وفي ذات الوقت يؤكد أن الدعم السريع جزء من القوات المسلحة دون التطرق لكيفية التنفيذ.
إننا في قوات الدعم السريع ملتزمين بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد ودمج قوات الدعم السريع وفق جداول زمنية يتفق عليها.
هنالك العديد من التحديات لتنفيذ دمج قوات الدعم السريع مع الجيش السوداني، إذ يجب أولا خروج هذه القوات من العباءة السياسية، وثانيا كانت هذه القوات تتبع لقبيلة واحدة في دارفور، والآن شاركت العديد من القبائل في لوائها، وهذه تحتاج لدعم أكبر إذا ما دمجت مع الجيش السوداني.
القوات المسلحة تعتقد أنه الدمج يتم في عام واحد، وقوات الدعم السريع تتحدث عن أعوام عديدة، وبالتالي هذه إشكالية أمنية وإشكالية عسكرية.
ومع وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع الاتفاق الإطاري، يبدو أن هنالك لمسات أخرى للمكون العسكري لتوقيع هذا الاتفاق قريبا.
دانت وزارة الخارجية اليمنية استهداف الكيان الصهيوني لأحياء سكنية في دمشق، وأكدت وزارة الخارجية أن العدوان الصهيوني على دمشق يعد انتهاكا صارخا لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ودليل على أن الكيان الصهيوني عدو أبدي للأمة العربية والإسلامية. وطالبت المجتمع الدولي بالاطلاع بدوره في إدانة العدوان الصهيوني السافر الذي يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق الدولية وعرب صنعاء عن تضامنها مع سوريا حكومة وشعبا، مؤكدة على حق دمشق في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وتدابير للدفاع عن نفسها وحماية أراضيها. للمزيد بشأن ردود الأفعال المنددة بهذا الاعتداء نتابع التقرير التالي.
الاعتداء الإسرائيلي الأخير لاقى ردود فعل شديدة اللهجة من سوريا وخارجها. وزارة الخارجية السورية أكدت أن الكيان الإسرائيلي يشكل تهديدا صريحا للسلم والأمن في المنطقة ويستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف اعتداءاته، وأضافت في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن العدوان يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لأهداف مدنية سورية، بينما لا يزال السوريون يعانون من الآثار الكارثية التي خلفها الزلزال. ودعت الخارجية السورية الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها. أما وزارة الخارجية اللبنانية فقد أدانت العدوان الصهيوني على سوريا، وأكدت أن تل أبيب لا تكترث بالمعاناة الإنسانية المترتبة على اعتداءاتها على شعوب المنطقة. طهران من جانبها أدانت العدوان على دمشق ومحيطها، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الهجمات المتتالية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتنظيم داعش الإرهابي ضد السوريين دليل على ارتباط وتنسيق هذين الكيانين الإرهابيين. وأضاف كنعاني أن العدوان الجوي على سوريا في وقت تواجه فيه أزمة إنسانية منذ أسبوعين جراء الزلزال ترمي إلى مفاقمة معاناة الشعب السوري، واصفا صمت الدول الغربية على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بالأمر المخزي. من جانبها أدانت وزارة الخارجية الروسية وبشدة العدوان الصهيوني معتبرة أنه ينتهك القانون الدولي، وأكدت أن موسكو تحث تل أبيب على وقف الاستفزازات المسلحة ضد دمشق والامتناع عن خطوات قد تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها. ويعتبر هذا العدوان هو الأشد على سوريا منذ بداية العام الجاري، وهو ما يؤكد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إطالة أمد الصراع في سوريا وتعميق الأزمة الإنسانية فيها.
لقي ناشط يمني في شبوة حتفه جراء إطلاق النار من قبل ميليشيا ما يسمى بدفاع شبوة على احتجاجات شعبية غاضبة نددت بتدهور الخدمات في المدينة. وذكرت وسائل إعلام أن الناشط ناصر دلهم قتل وأصيب آخرون خلال تعرضهم لإطلاق النار على محتجين احتشدوا أمام مستشفى الصعيد بضواحي عتق للمطالبة بتحسين الخدمات والتوقف عن ممارسة سياسة التجويع من قبل السلطة المحلية العميلة لتحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي. وتعاني شبوة من انهيار كامل للخدمات على الرغم من استمرار عمليات النهب المنظم وصفقات بيع حقول النفط والغاز على يد مرتزقة الاحتلال. ارتفع عدد وفيات زلزال شرق المتوسط الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا إلى أكثر من 46,000 وعشرات آلاف المصابين، وفي جميع أنحاء سوريا بلغ عدد الوفيات نحو 6,000، فيما ذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 8 ملايين شخص تضرروا بسبب كارثة الزلزال. وكانت تركيا أعلنت مساء أمس وقف جهود البحث عن ناجين في كل المناطق التي ضربها الزلزال باستثناء ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضررا، وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 41,000 شخص في تركيا وفقا لحصيلة رسمية نشرتها إدارة الكوارث. وجهت روسيا اتهامات إلى نحو 700 مسؤول أوكراني من بينهم 118 من أفراد القوات المسلحة ووزارة الدفاع بخرق القوانين التي تحكم سير الحرب بما في ذلك استخدام الأسلحة ضد المدنيين. وقال تقرير نشرته وكالات الأنباء الروسية أنه جرى اتهام المسؤولين الأوكرانيين باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة. من جهته قال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين إنه يتم حاليا تنفيذ إجراءات الملاحقة القضائية، مضيفا أن التهم تشمل استخدام أسلحة ضد السكان المدنيين. أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بأن بكين لن تمرر أي محاولات أمريكية لتهديد العلاقات الروسية الصينية. وأكد وانغ يي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكن في ميونخ أن العلاقات الروسية الصينية في مجالات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي قائمة على سيادة الدولتين والاحترام المتبادل وعدم انحياز وتجنب المواجهة واستهداف أطراف ثالثة. وشدد على أن بكين لن تقبل أي تعليمات أو تهديدات أو ضغوطات أمريكية على الحكومة الصينية تهدف للتأثير على العلاقات الروسية الصينية. أعلن خفر السواحل الياباني عن إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية سقطت 2 منها بالفعل في البحر. وفي وقت لاحق أعلن خفر السواحل الياباني عن إطلاق صاروخين آخرين من أراضي كوريا الشمالية، مضيفا أن الصواريخ سقطت جميعها في البحر. كما أعلن جيش كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه الساحل الشرقي. من جانبها هددت شقيقة رئيس كوريا الشمالية وهي نائب رئيس قسم اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري بتكثيف إطلاق الصواريخ في المحيط الهادئ ردا على الإجراءات الأمريكية. النبأ الأخير أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة بحياة 36 شخصا على الأقل بولاية ساو باولو البرازيلية حسب ما أعلنت السلطات المحلية. وبثت قنوات تلفزيونية لقطات من بلدة سان سيباسيتياو تظهر أحياء غمرتها المياه وحطام منازل جرفتها التربة وطرقا سريعة غارقة وسيارات دمرتها العواصف وأضرارا كبيرة في الممتلكات. في ختام حصاد الأخبار تذكير بعناوين: الخارجية الإيرانية تنتقد مؤتمر ميونخ للأمن وتقول إن مصداقيته تعرضت لضربة كبيرة. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنفي تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 60%. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال أثناء محاولة اقتحامها لنابلس. قبل تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي، يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أعزائنا المستمعين، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا أن نقدم لحضراتكم الحلقة الأولى من هذا المسلسل الإذاعي، متناولا إحدى قصص القرآن الكريم التي تضمنتها سورة يوسف عليه السلام، وفيها من العبر والدروس ما وصفه الكتاب العزيز بأحسن القصص. إنه العام 160,000 قبل الميلاد. فدان مدينة في جنوبي بابل، وها هو ذا يعقوب يقصد بلاد بابل امتثالا لأمر أبيه إسحاق. كانت الصحراء تمتد امتداد الأفق وكأنها لا نهاية لها، وكان يعقوب قد ترك مسقط رأسه أملا أن يحظى بلقاء خاله لابان. وعندما بلغ يعقوب مدينة خاله المزدهرة ببساتينها الغناء، كان حب موطنه الأصلي يعتمل في صدره ويستغرق في التفكير بطفولته، عندما وجد نفسه فجأة إزاء لابان حاكم مدينة فدان. وأخذت العلاقة بين يعقوب عليه السلام وخاله لابان المتنفذ في تلك الديار تتعمق كثيرا كثيرا، فتمضي من الترحيب والحماية إلى المصاهرة عندما زوجه ابنته راحيل. وأما الكهنة وسكنة تلك الديار من عبدة الأصنام فقد أبدوا استياءهم وامتعاضهم من التوحيد، دين يعقوب وآبائه وأجداده، فأخذوا يحاربونه. وفيما كان يعقوب يجتهد في دعوتهم إلى التوحيد لم يكن يسمع صدى لدعوته غير ما سمعه الأنبياء من قبل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. حيث كانت عبادة آباء هذه المنطقة مختصة بعشتار إلهة الخصب في تلك الديار.
يا عشتار العظيمة، أيتها الآلهة الأم، أيتها الحنون والنقية، يا آلهة الخصب والولادة، أدخل السرور على قلب هذه الأم القلقة الحزينة واشف ولدها. وفي المقابل تعاهدك هذه الأم على أن تتحف معبدك بالهدايا والنذور القيمة. أيتها المرأة، سألت عشتار العظيمة أن تحفظ ولدك كي لا يموت، وهي استجابت دعائي. اذهبي وأنشئي ولدك ليكون من مريدي عشتار وأتباعها.
أنا ممتنة لك يا إيستر، ولا عشتار آلهة الخصب، المجد لعشتار العظيمة، أشكرك غاية الشكر. كان ولدي مشرفا على الموت، لكنك أعدت الحياة إلي.
يا قوم، ماذا دهاكم؟ يا أمة الله، إن أسباب الشفاء كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ولطالما سمعت جدي إبراهيم عليه السلام يقول عن الله عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفين. ألا تعلمون أن الملائكة قد سجدت لأبيكم آدم؟ فلماذا تمرغون جباهكم أمام ما صنعتموه؟ وهذه التماثيل لا تستطيع أن تدفع عن نفسها الذباب، وأنتم تقدمون لها القرابين والنذور وتسجدون لها.
ماذا تقول يا يعقوب؟
يا أمة الله، لا مؤثر في الوجود كله إلا العلي القدير، فاطلبي حاجتك منه وحده، وإذا نذرت فانذري له وحده، ولا تشركي في نذرك أحدا.
انذري لعشتار وسيشفى ولدك.
وما هو هذا الإله الذي تتحدث عنه يا ابن إبراهيم؟
إنه رب السماوات والأرض وخالق كل شيء، وبيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير.
ألم يكن إبراهيم يتناول الدواء حين يمرض؟
نعم يا أمة الله، ولكنه كان يعلم علم اليقين أن لا تأثير للدواء إلا بإذنه.
أسألكم
يا قوم، هذه الأصنام في معبد عشتار، هل هي التي خلقتكم أم أنتم لها خالقون؟ هل عشتار تهيمن عليكم أم أنتم المهيمنون؟ هل عشتار تأمركم أم أنتم الآمرون؟
لو كانت عشتار ضعيفة وعاجزة ولا حول لها ولا قوة لما أمكنها أن تشفي ولدي.
إنها على حق وهي صادقة في كلامها، نحن أيضا شاهدنا ذلك.
عباد الله، إني لكم ناصح أمين، لا تجعلوا لله شركاء، لقد خلقكم الله وهذه التماثيل، فلا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون.
نعم، لم تقل إلا الحقيقة، لقد رأيت بعيني كيف تعافى ولدها ببركة عشتار.
هذه التماثيل آلهة ولها تأثير، ولطالما قامت بأعمال عظيمة.
أيها القوم، إني لكم مشفق، وقد كرمكم الله على سائر المخلوقات بأن وهبكم العقل، فلا تستهينوا بعقولكم، واعلموا أن الله وحده لا شريك له هو الشافي والمعافي.
والأسباب والمسببات أين صارت؟
لها تأثيرها بإذن الله وحده، أما هذه التماثيل فهي ليست أسباب حتى تؤثر، فاحترموا عقولكم وابحثوا عن الدواء، فخالق الداء هو خالق الدواء، وبيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير.
لا نراك يا يعقوب إلا أنك تريد أن تصدنا عما كان يعبد آباؤنا، وإنا لنراك في ضلال مبين.
أنا لا أدري ما تقول.
أيتها المرأة، لك عينان أبصرتا عشتار الصنم الجامدة الباردة، ولكن بصيرتك عميت عن رؤية الشافي الحقيقي، وهو الله الواحد الأحد.
ما هذا الذي تقوله يا يعقوب؟ أي خير أصابنا من آلهة المعبد كي نتجه الآن إلى إلهك الواحد؟
اسمعوني يا قوم، أنا أدعوكم لعبادة الله الواحد الأحد، ربنا الأعلى، الحي القيوم، الرازق الشافي، فلا يستحق العبادة إلا هو.
وما أدران أنك لست ككهانة معبد عشتار، لا هم لهم سوى جمع الذهب والفضة والأموال. وما أدران أنك لست بصدد جمع الأموال.
أنتم جميعا تعلمون أنني أرعى أغنام لابان ولا أملك لنفسي شيئا، أتراني سألتكم يوما أجرا أو مالا؟
وهل رأيتموني يوما أشتغل بغير رعي الأغنام؟
وماذا إن طلبت منا بعد الآن؟
ما أنت الآن سوى راع لا حول لك ولا قوة، فما أدرانا، ربما ستفكر فيما بعد بجمع الأموال مثل الكاهن.
أجل، كل البشر متشابهون. ما إن تثنى لهم وسادة الحكم حتى يقبلوا على إشباع بطونهم وجمع الأموال.
وما هو هذا الإله الذي لا يرى وتتحدث عنه؟
إنه إله آبائي إسحاق وإسماعيل وإبراهيم، إلها واحدة ونحن له مسلمون.
وأين هو هذا الإله الذي لازلت تتحدث عنه؟
لا أين له، وهو خالق الأين ولا يسعه الكون كله، فهو خالقه ويسعه قلب الإنسان المؤمن كما جاء في صحف جدي إبراهيم.
ولكن عشتار أنقذت ابن هذه الأمة من الموت المحقق.
لقد التبس عليكم الأمر، فالأسباب كلها بيد الله، وهو خالق الداء وخالق الدواء. أما عشتار هذا فهي صخرة أنتم نحتموها بأيديكم ولا زلتم عليها عاكفين.
لا نراك يا يعقوب إلا أنك تريد أن تصدنا عما كان يعبد آباؤنا، وإنا لنراك في ضلال مبين.
ليس بي ضلالة عباد الله، وإنما أنا لكم ناصح مشفق أمين، أدعوكم إلى عبادة الواحد الأحد الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير.
لا نفقه كثيرا مما تقول، وما يدرينا أنك لا تدعو إلى نفسك لتصبح ملكا أو رئيسا علينا.
عباد الله، لا أسألكم أجرا على هذه الدعوة، فإن أجري إلا على رب العالمين الذي يميتني ويحييني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
لا تثريب عليكم، أعلم بمعاناتكم، فالأولاد يقاسون ألم الجوع والمرض، ولا أحد يساعدكم. لا إستر الساحرة الماكرة ساحرة معبد عشتار، ولا عشتار التي صنعتموها من الصخر، ولكن اعلموا أن لا علاقة لي بالمعبد ولا بكهنته.
لكم الحق لو تنكرتم لجميع آلهة هذا المعبد.
لا شأن لي بعشتار، فتحدث وقل لي عن إلهك، فقد عانينا ما فيه الكفاية من الآلهة.
إنه الله الرحمن الرحيم، الذي تشرق شمسه على المطيع والعاصي.
ماذا؟
وبيده أسباب كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء.
لقد وقع كلامك في قلبي.
يا الله يا رحمن يا رحيم، لا تأخذ المطيع بذنب العاصي. اللهم أسألك باسمك الأعظم أن تنزل علينا الغيث يا منقذ جدي إبراهيم من نار نمرود. لا تؤدبنا بعقوبتك، فنحن عبادك العاصون المقصرون.
يعقوب، كيف استطعت ترك مجالسة الخراف؟ نادرا ما أراك في المدينة بين الناس.
لأنني علمت أن مجالسة الحيوانات أفضل من الدعاء والتضرع والسجود للحجارة والخشب. حقا قل لي أيها الكاهن، بعد كل هذه السنوات من التحدث معها، هل تعلمت أصنامك أن تتكلم؟
الويل لك يا يعقوب، لولا أنك صهر لابان حاكم فدان لعلمت كيف أؤدبك.
أنا لا أخشاك أنت ولا حراس المعبد.
لا تستمر على كفرك وضلالك يا يعقوب، ألا ترى ماذا جلب كفرك بآلهتنا على أهالي هذه المدينة؟ فالجوع والقحط لم يصب هذه المدينة إلا بسبب كفرك بالآلهة العظيمة عشتار. أنت الذي لا نسمع منك سوى الكفر والضلال يا يعقوب.
إنما الضلال في عقولكم أنتم يا كهنة المعبد، أنتم الذين تتوسلون إلى الخشب والحجارة، تعبدونها وتزعمون أنها آلهتكم، وأنتم تصنعونها بأيديكم وتزعمون أنها تخلقكم.
أنت تسحرنا بكلامك، لهذا نهانا الكاهن الأعظم عن التحدث إليه.
إن لم تكن قد علمت بعد، فاعلم أن آلهة المعبد أعجز من أن تخلق شيئا، بل إنها عاجزة حتى عن الدفاع عن نفسها. لما لا تفكر في حقيقة الوجود لتهتدي إلى خالقه؟ دعني أهدك إلى الله الذي لا شريك. الحمد لله خالق كل شيء لا شريك له. أسألك اللهم برحمتك أن تنزل غيثك على مدينة فدان، وقد شحت سماؤها بالأمطار، فعمها وكما ترى وتعلم عمها الجفاف. وإن لم تمطر السماء عما قريب فسيتلف، وكما تعلم سبحانك كل زرع أهالي فدان.
أبي أبي، سيحرقون رجلا في المدينة. أبي،
هذا شمعون قادم نحوي مسرعا. ماذا تقول يا شمعون؟
أبي، سيحرقون رجلا في المدينة.
اقترب أكثر، فصوت الريح يمنعني من سماع صوتك.
أبي أبي، سيحرقون رجلا في المدينة. في المدينة؟
ماذا تقول؟ في البيت؟
لا يا أبي، في المدينة سيحرقون رجلا، يقولون إنه كفر بعشتار وبقية الأصنام، فأصدر الكاهن الأعظم حكما بكفره، ويقال إنه سيرمى في النار عند باب المدينة.
هذه عادة قديمة لدى أهالي فدان.
أية عادة يا أبي؟
نعم يا بني، إنهم يحرقون أعداء كهنة المعبد بدعوى أنهم أعداء آلهتهم. وكم أقدم حراس المعبد على حرق أناس كثيرين بدعوى أعداء كهنة المعبد. شمعون.
نعم يا أبي.
ابق هنا وارعى الغنم واحرس القطيع ريثما أذهب إلى المدينة لاستطلاع الأمر.
دعني أصحابك.
وتترك القطيع؟
الجميع يعرفون يا أبي أن هذا القطيع ملك للابان حاكم فدان، وأنت راعي أغنامه، فلن يتعرض أحد لقطيع لابان.
إن كان الأمر كذلك، ما كان لابان ليستأجر راعيا لقطيعه. أجلس هنا وتمتع برؤية ما خلق الله تعالى، وسأذهب إلى المدينة لأرى هل بإمكاني أن أفعل شيئا.
نعم يا أبي.
Nu știu, dar nu.
ما هو ذنب زوجي؟ إنكم تعاقبون بريئا. ترى ماذا فعل لكم؟ أيها الكاهن العظم، أيها الكاهن العظم، أتوسل إليك، اصفح عنه لأجل أطفالي، ارحمنا أرجوك. لا معيل لنا سواه، ليس لنا راعي سواه.
إليكم عني، إليكم عني، دعوني. ما هو ذنبي؟ أي جريمة اقتراف؟ أنا بريء.
ارحمنا أيها الكاهن،
اتركوني،
دعوني. ارحمنا أيها الكاهن.
هذا يجري هنا،
دعوني.
ما هو ذنب زوجي؟
ماذا يجري هنا؟ بالتأكيد الكاهن الأعظم هو الذي خطط لهذا، فبإجراء العقوبة على بعض الناس يريد السيطرة على المدينة وأهلها.
ارحم أولادي، ارحمنا أيها الكاهن.
هل ترى يا يعقوب ما هو مصير أعداء الأصنام وأعداء الكاهن الأعظم؟
إنه معيلنا.
نعم، ما دامت دنيا الناس وآخرتهم تحت رحمة كهنة المعبد فسيقضون حياتهم هكذا.
أتوسل إليك.
لست إلا راعيا فقيرا، فتوقف عن إظهار عدائك للمعبد وللآلهة يا يعقوب، وإلا سيرمي بك الكهنة في النار مثل هذا الرجل. فكما تعلم ليس بينك وبين النار سوى لابان حاكم فدان.
أنا لا أخاف من دارهم كجدي إبراهيم،
اتركوني.
وربي ورب إبراهيم هو الحافظ لعباده، وله العزة جميعا، ولا يذل أحد إلا بإذنه.
لم يرتكب أي ذنب.
أي ذنب ارتكبته؟
أيها الكاهن العظم، أتوسل إليك، ارحمنا، زوجي بريء، وهو يكد ليلا ونهارا لإعالتنا، فاصفح عنه لأجلنا، اصفح عنه أيها الكاهن العظم.
هذا الرجل يستحق القتل، وقد حكم عليه بالموت حلقة، فهو عدو لعشتار العظمى وآلهة المعبد.
أيها الكاهن العظم،
قيل إنه سب عشتار العظيمة عدة مرات ورجمها ووصفها بالعاجزة والتافهة،
ارحموني،
وأنها غير جديرة بالعبادة، لذلك وجريا على تقليد أسلافنا في فدان لابد أن يرمى في النار بالمنجنيق كل من يكفر بآلهتنا العظيمة عشتار أو يتطاول عليها.
أتوسل إليك أيها الكاهن،
أيها الكاهن، لم أقل شيئا سوى الدفاع عن حقي. فهل آلهتك العظيمة عاجزة لتنبري أنت لمعاقبتي؟ أنا بريء. يا أهل فدان ارحموني.
ارحمنا أيها الكاهن العظم، ارحمنا. زوجي بريء كان يائسا ومحبطا عندما سب عشتار، ارحموه، لا تحرقوا زوجي المسكين، لا تحرقوه،
ارحموني.
لقد حكم عليه بالموت،
هذا تقول،
وستطهره النار من ذنوبه إلا أن يدفع دية كفره.
ماذا تقول أيها الكاهن العظم؟ أليس في قلبك قليل من الرحمة؟ زوجي.
أيها الكاهن،
ما وراءك؟
ترى
كم هي دية كفر هذا الرجل؟
أيها الكاهن،
سأدفعها أنا.
أيها الكاهن،
أنت يا يعقوب،
اصفح عنه،
أريد أن تدفع دية هذا الرجل الكافر بعشتار إلهة الحب والمحكوم عليه بالموت. يبدو أن يعقوب قد وافق على تقديم دية هذا الرجل لمعبد عشتار.
لا، لا تقبل دية من يعقوب.
حيوا إستر العظيمة، حيوا إستر العظيمة.
هذا يجري هنا.
يعقوب نفسه من أعداء عشتار العظيمة، وبقية آلهتنا، ويريد أن يقدم دية أحد الكفار. وماذا بعد ذلك؟ هل نرجو أن تستقيم لنا الأمور بعد هذا؟ اسمع يا يعقوب، عليك أن تدفع دية كفرك أولا لآلهتنا.
أنت يا إيستر، وأنت يا كبير كهنة المعبد، لما لا تقبض علي وترمياني بالمنجنيق في النار؟ نحن ورثنا هذا النوع من العقاب أبا عن جد، فجدي إبراهيم خليل الله قد ألقي في النار ذات مرة بأمر من النمرود.
يا يعقوب، إن لم يقبض عليك لحد الآن فذلك لقرابتك من لابان حاكم فدان الكبير، فأنت صهره وابن شقيقته.
هل تقصد أن المقربين من البلاط بإمكانهم أن يفلتوا من العقاب إنهم أهانوا آلهتكم؟ عجبا.
طالما تحدثنا عن كهنة معبد عشتار مع لابان العظيم بشأنك، سكوتنا وغض النظر عن سب آلهتنا لم يكن إلا احتراما للابان الحاكم، وهذا السكوت لن يدوم طويلا يا يعقوب، سيتخلى لابان عن حمايتك يوما ما.
نعم يا قوم، وحتى ذلك اليوم ستبقون كالذئاب الجائعة تترصدون لي وتحسبون الدقائق واللحظات، ولكن ربي سيجعل ذلك حسرة في قلوبكم، إنه عظيم عليم وبكل شيء محيط.
سنضع حدا لجرأتك علينا يا يعقوب، وعلى تطاولك هذا على الآلهة.
اقبضوا على يعقوب وارموه في النار كجدي إبراهيم. اقبضوا عليه.
إليكم عني، قلت لكم دعوني.
بأمر من إستر العظيمة كاهنة معبد عشتار تم إلقاء القبض على يعقوب، وسيرمى في النار عقابا له.
إنه الصراع الأبدي بين التوحيد والشرك، بين الإسلام والوثنية. فها هم أولاء الكهنة يضعون فارسا في المنجنيق ليلقوه في النار، كما كانوا يفعلون من قبل بكل من صبأ عنهم وسفه أصنامهم. وسنتابع أحداث هذا المسلسل في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء القادم نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، عبد الحسين المعمار، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
سيدي.